عليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما برحمتك يا أرحم الراحمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في زيارة الإمام أبي الحسن الهادي سلام الله عليه، والتي نقلت بواسطة موسى ابن عبد الله النفعي، والتي قررت من قبل مولانا صاحب العصر والزمان بقوله نعمة الزيارة. وصلنا إلى بداية الزيارة وهي السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، وموضع الرسالة ومختلف الملائكة إلى آخر الفقرة. هنا السلام عليكم. السلام نوع من التحية، وهي تحية أهل الجنة، وقد وردت في آيات كثيرة، منها سورة إبراهيم آية 23. يقول تبارك وتعالى: وأدخل الذين، بسم الله الرحمن الرحيم، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. في سورة إبراهيم آية 23 أو 24 24 وليس 23. لماذا؟ لأن البسملة عند العامة هي جزء من سورة الفاتحة فقط، ولا تكون جزء من بقية السور الموجودة في القرآن الكريم، بينما نحن الإمامية نعتقد أن البسملة جزء من كل سورة. فلذلك في هذه الطبعات الموجودة الآن، إذا وجدنا رقم مثلا كما في هذه الآية الشريفة رقم 23، نحن نعتقد أنها رقم 24. لماذا؟ لأننا نعتبر أن البسملة جزء من هذه السورة، بينما أبناء العامة يقولون البسملة جزء من سورة الفاتحة. وإذا رأيتم القرآن الكريم ستشاهدون أنهم يرقمونها برقم واحد في سورة الفاتحة، بينما في بقية السور لا يعطونها رقما، وإنما يبتدئون من الآية التي بعدها. إذن المعنى المراد من السلام هو اسم الله تعالى عليكم، وعلينا أن لا ننظر إلى اسم الله تبارك وتعالى بنحو من اللامبالاة، بل أن لذكر هذا الاسم الشريف آثار عظيمة وكبيرة جدا. فمسألة الذبح مثلا، هناك فرق بين الذي يذكر عليه اسم الله والذي لا يذكر. مسألة الجماع، هناك فرق بين هذه النطفة الحيوانات المنوية عندما تنعقد مع البويضة ويتكون جنين، هناك فرق. ولذلك رسول الله يوصي أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين هو العارف: إياك وعني واسمعي يا جارة. هذا خطاب إنه في الجماع عليك بالتسمية. إذن الطفل الذي حصلت في انعقاد الحيوانات المنوية مع البويضة في تلك الحالة مع التسمية، هناك فرق بين هذا الجنين وهذا الجنين. أضافة لذلك، عندنا روايات كثيرة أنه عندما يدخل الإنسان إلى بيت الخلاء ماذا يقول في نفسه؟ بسم الله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المقبس الشيطان الرجيم، ويقرأ آية الكرسي. إذن لهذا اللفظ تأثير، يعني الفرق بين ابن الحلال وابن الزنا هو لفظ، وهو زوجتك نفسي قبلت التزويج، هذا صار ابن الزنا والعياذ بالله، وهذا صار ابن حلال. إذا كان هذا اللفظ له هذه الآثار العظيمة، فكيف بذكر اسم الله تبارك وتعالى؟ فالمراد من السلام هو اسم، هذا رأي، اسم الله تعالى عليكم، ومعناها الرحمة والسلامة فيكون حاصل المعنى أن رحمة الله وسلامته عليكم أهل البيت، بدليل أن المقطع نهاية المقطع في زيارة الجامعة ينتهي ورحمة الله تعالى وبركاته إذا شاهدتموه. هنا يأتي هذا السؤال، لماذا اختار الشارع لفظ السلام تحية وجعله تحية للإسلام؟ بعضهم يجيب يقول لأنه فيه معاني الرحمة والخير الجامعة، وبعضهم يقول لا، لأنه يطابق اسم الله، لأنه من أسماء الله هو السلام، السلام المؤمن المهيمن. هنا يأتي سؤال آخر، هل يجوز أن يؤدى السلام منكرا، يعني سلام عليكم، مرة نقول السلام عليكم، مرة يدخل عليه الألف واللام بالتعريف، ومرة سلام ورد في القرآن الكريم بصورتين، في قوله تبارك وتعالى في سورة النمل آية 59، عذرا آية 60، على اعتقادنا سلام على عباده الذين اصطفى، سلام هنا وردت بالتنكير، وقوله تبارك وتعالى في سورة طه آية 47، عذرا 48 على اعتقادنا والسلام على من اتبع الهدى، وردت بالتعريف وردت بالتنكير. هنا يأتي السؤال، من هو الأفضل؟ هل ننكر أم نعرف؟ هذا سؤال مطروح لكم فمعروض للتأمل، يعني من هو الأفضل، بالتنكير أم بالتعريف؟ هذا التعريف السلام المعهود، أم أننا نترك السلام معهود مفتوح كما يريده الله تبارك وتعالى؟ لازلنا في العقيدة الأولى، وهي عقيدتنا في النظر والمعرفة. ماذا نقصد بالنظر؟ وضحناه في الدرس السابق. لماذا قدم المصنف قدسة نفسه الزكية النظر على المعرفة؟ ونحن الإمامية، نحن الإمامية، ما هو الواجب عندنا؟ أولا، هل يجب علينا النظر أولا أو تجب علينا المعرفة أولا؟ أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ أول الدين معرفته. هنا عندنا في هذا المبحث أو المطلب ثلاثة أقوال، يعني في رتبة النظر عندنا ثلاثة أقوال، منهم من ذهب إلى أنه أول الواجبات هو الشك، لأنه الإنسان لا يستطيع أن يتأمل أو يتدبر أو يتفكر إلا بعد أن يشك في شيء، فحالة الشك سابقة على حالة النظر. فالرأي الأول قال أن أول الواجبات على المكلف هو الشك، ودليلهم أن النظر يكون مسبوقا بالشك، لا نستطيع أن نتأمل أو نتفكر إلا أن يحصل عندنا حالة تسمى حالة الشك، فهذا القول الأول الذي ذهب إليه المتكلمون. القول الثاني قال أن أول الواجبات على المكلف هو النظر. خلونا نأخذ المعرفة، هي المعرفة بالله، المعرفة بالله، وهذا الرأي ذهبت إليه الأشاعرة وبعض المعتزلة، قالوا أن أول الواجبات على المكلف هو معرفة الله. ما هو دليلكم؟ قالوا أن دليلنا هو قول، مثلا استعانوا بقول أمير المؤمنين وإشارة إلى كلامه، أول الدين معرفته، أول الدين معرفته. الرأي الثالث هو النظر، قال أن أول الواجبات هو النظر، وقد ذهب إلى هذا الرأي السيد المرتضى أعلى الله مقامه الشريف، وهذا الرأي الثالث هو رأي الإمامية، هو رأي الإمامية أعلى الله شأنهم. ولذلك ابتدأ المصنف بقوله عقيدتنا في النظر والمعرفة، قدم النظر على المعرفة توضيح لرأي الإمامية. إذن الحق هو رأي ما ذهب إليه السيد المرتضى، وهو أنه النظر لماذا؟ وإن كان الشك متقدم على النظر، ولكن هذا لا يعني أن أول الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى هو الشك. يعني الله يوجب علينا وجوبا عقليا أننا نشك في كل شيء، ثم بعدها ننظر ونتأمل ونتفكر، وبعد النظر والتأمل تحصل عندنا حالة المعرفة؟ هذا مو ثابت. نعم نتفق يتقدم الشك على النظر، ولكن الشك ليس أول الواجبات على المكلف، سيكون النظر أول الواجبات، ونعم يسبقه الشك، وبعد النظر تأتي المعرفة. أضرب لك أقرب لك المعنى بمثال. مثلا الإنسان عندما يكون جالس في بيته وتحصل طرق على الباب، يحصل عنده شك، من هذا الطارق؟ رجل أو امرأة؟ من الغرباء أم من الأقرباء؟ صديق أم عدو؟ فهنا في البداية يشك، بعدها يحصل عنده تدبر، تأمل، تفكر، من الذي اتصل بي؟ هل هناك موعد سابق؟ يخمن. فإذا خرج وفتح الباب ورأى هذا الذي طرق الباب، عرف أنه فلان مثلا، إذن هو حصل عنده شك، ثم بعدها حصل عنده نظر، ثم بعدها حصلت عنده معرفة بهذا الشخص الذي طرق الباب. إذن أول الواجبات على المكلف هو النظر، ولذلك المصنف ماذا قال؟ عقيدتنا في النظر والمعرفة، فقدم النظر على المعرفة. يعني المعرفة متوقفة على النظر، المعرفة متوقفة على النظر. النظر لا نقول أنه يسبقه الشك، حتى ما نقدر نقول أنه يتوقف على الشك، لأنه ليس دائما كلما يتأمل أو يفكر الإنسان دائما يحصل عنده حالة سابقة اسمه الشك. قد يأتي مثلا يتدبر، أنا الآن غير شاك فيما خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون، سواء كان في أنفسنا أو في الـ فيما خلق الله تبارك، فأتي أريد أن أحصل على هذا الأجر والثواب، أقول لك أريد أن أتدبر الآن في هذا المخلوق من مخلوقات الله، في حاسة السمع، في حاسة البصر، في الآفاق، في أي شيء، فهنا لم يسبق حالة الشك. المعرفة دائما يسبقها النظر، لأن المعرفة حالة تأتي بعد التدبر والتأمل وإعمال العقل وإجراء عمليات عقلية في الذهن، ثم يصل إلى الإنسان إلى معرفة، إلى حالة المعرفة، يحصل عنده يقين واطمئنان، يقين واطمئنان. فإذا حصل عنده هذا الاطمئنان، بعد هذه الحالة الأخيرة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهذه مرحلة عالية جدا، يعني تحتاج إلى جهاد نفس، ولا يصل إليها الإنسان بسهولة. هناك مراحل من المثابرة، المواظبة، يعني تهذيب النفس، السير في طريق الكمال، إلى أن يصل إلى مرحلة النفس المطمئنة، فيحصل عنده يقين. عندنا روايات كثيرة أنه من زار مثلا الإمام العصوم عارفا بحقه، من زارها من السيدة معصومة القوم عارفا بحقها، بحقها أو الإمام الرضا، وجبت له الجنة، مو عارفا بها. الإمام المعصوم رواية بنقول عارفا بالإمام المعصوم، وإلا الإمام المعصوم احنا ما ندرك حقيقة أو كنا، ما نستطيع أن نصل إليه. رسول الله يخاطب أميرا، يا علي لا يعرفك إلا الله وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرف الله إلا أنا وأنت، يعني معرفة كاملة. فالروايات إلى يعني الذي يلتفت إليه عارفا بحقه، نريد أن نعرف حق هذا الإمام، مو نعرف الإمام، يعني الذي يعرف حق أمير المؤمنين وظلامة أمير المؤمنين وجهاد أمير المؤمنين وصبر أمير المؤمنين وكيفية تصرفات أمير المؤمنين، أنه في الشباب يعتكف في داره ويسكت، وعندما يبلغ سن 60 يقاتل في النهروان وفي معارك. هل الحركة التي يفعلها أمير المؤمنين تحتاج إلى معرفة؟ فالذي يعرف هذا الحق وجبت له الجنة، أما معرفة أمير المؤمنين فنحن نجهل أمير المؤمنين. إذن تلخص أن المعرفة حاصلة، أن المعرفة حالة تحصل بعد النظر، بعد النظر، هذا هو المطلب الأول. ولذلك يعني المصنف أخر المعرفة على النظر. المطلب الثاني، افتهمنا أنه إحنا نريد المعرفة، نبغي المعرفة، ولكن ما هي غاية المعرفة؟ يعني لماذا نريد أن نصل إلى المعرفة؟ ما هو الغرض من المعرفة؟ كل ممكن في هذا الوجود يرتكز على غاية ويسير باتجاه هدف، لأجل هذه الغاية وهذا الهدف خلقه بارئ الوجود. يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا في هذا الكون عبثا، عبثية غير موجودة عند الله تبارك وتعالى. إذن كل شيء في الكون سواء كان إنسان أو حيوان، يعني أقصد من العجماوات أو نباتات أو جمادات، كل شيء في الكون خلق، أو حتى ملائكة خلق لأجل غاية، وهو يسير باتجاه هذه الغاية وهذا الهدف المرسوم له من قبل بارئ الوجود تبارك وتعالى. وإلا لو قلنا بخلاف هذا الكلام يلزم أن الله سبحانه وتعالى عابر في خلقه، والله تبارك وتعالى يتنزه، الخالق العظيم جبار السماوات والأرض المكون العظيم يتنزه عن الوصف بالعبثية. فإذا كل شيء يسير باتجاه هدف وباتجاه طريق يتكامل من خلال هذا الطريق، أو يتسافل، أو يتسافل إذا خالف هذا الطريق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن الممكنات من الذرة إلى المجرة تسير باتجاه هدف وغاية، هذا الهدف وهذه الغاية رسمه الله تبارك وتعالى لكي ينال هذا المخلوق الكمال، يعني يسير باتجاه الكمال. هذه المادة الصماء مثلا، المادة الصماء أيضا مخلوقة لغاية وهدف، وهي تسير باتجاه الكمال. يعني هذه المادة حية وإن كانت بنظرنا صماء، ولكنها عندما خلق الله تبارك وتعالى لها نوع من الحياة، تعتبر ذات شعور، هي تسبح لخالقها. الجدار يسبح لخالقه، الحصى تسبح لله تبارك وتعالى. تسبيح هذه الجمادات أو الحيوانات أو الإنسان أو النباتات، سنسلط الضوء على الجمادات، فإذا ثبتنا أنه الجمادات تسبح لله تبارك وتعالى، إذن فما كان حيا هو قطعا يسبح لله تبارك وتعالى. الجمادات تسبح لله تبارك وتعالى بدليل القرآن الكريم، مثلا قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء آية 44، عذرا آية 45 على اعتقادنا، هذا اعتقادهم اعتقاد فاسد وإن كان موجود الآن في كل الطبعات الموجودة في من القرآن الكريم، حسب اعتقادنا نحن الإمامية أن هذه الآية، أن البسملة آية فيكون رقمها 45. يقول تبارك وتعالى في هذه الآية: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه الآية دليل على أن كل شيء في الكون يسبح لله، ولكن إحنا مشكلتنا شنو؟ لا نعرف كيفية التسبيح. آية أخرى في سورة التغابن آية 1 آية 100، لاحظ هذه الآية هم يعلنوها 1 لكن إحنا باعتقادنا آية 100، سورة التغابن: يسبح له أو عذرا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. إذن تسبيح هذه المخلوقات معناه التكامل، تسبيح المخلوقات هو تكاملها نحو الهدف المنشود الذي رسمه الله تبارك وتعالى لها. ما هو هذا الهدف المنشود؟ هو حب الله، هو حب الخالق، هو حب وعشق مدبر هذا الكون. فيأتي السؤال: إذا كان كل ما موجود في الكون يسبح لله يريد أن يتكامل يسير في طريق الله، حب الله، عشق الله، عشق الخالق والمدبر. إذن التسبيح فرع المعرفة، إذن التسبيح فرع المعرفة، وإلا لا يمكن أن نقول أن فلان يسبح الله أو أن هذا الشيء يسبح الله وهو جاهل به. التسبيح إذن فرع المعرفة وليس فرع الجهل. فغير متصور عقلا أن هذا الشيء يجهل غير عارفه يسبح لله. إذن إذا ثبت هذا الأمر يعني هذه الجمادات عارفة بالله، هذه النباتات
قضية النظر بالنسبة للجمادات،
هو هذا نجهله، هذه أمور نجهلها. ولكن إحنا إذا ثبتنا أن هذه الكائنات مثلا جمادات نباتات تسبح لله تبارك وتعالى،
إذا
إذن هي عندها معرفة، وهذه المعرفة متوقفة على هذا النظر. حتى هذا النظر ما هو نحن نجهله، هذه أمور نجهلها، ولكن القرآن الكريم يصرح بأن الجمادات النباتات تسبح لله، إذن هي عارفة به، لا يمكن أن تسبح الله وجهه، إذن هي عندها نظر. حتى شنو هذا النظر، شنو هذا التكامل، واقعا نحن نجهله، لأنه لا يمكن، لا معنى أنها تسبح لمجهول. يعني إذا لم تكن عارفة بأن الله هو الذي خلقها وبرأها لا يمكن أن تسبح لمجهول. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، أن للغاية للمعرفة غايتين، المعرفة لها غايتان. الغاية الأولى يطلق عليها بالغاية التثقيفية أو الإشراقية، غاية تثقيفية إشراقية، والغاية الثانية تسمى غاية هجومية، تسمى غاية هجومية. يعني يأتي هذا السؤال، لماذا تدرسون علم العقائد؟ لأن الله أوجب علينا النظر والمعرفة. أي وصلت للمعرفة، ما هي الغاية من المعرفة؟ نقول للمعرفة غايتان، الغاية الأولى تثقيفية إشراقية، والغاية الثانية غاية هجومية. احنا نريد نحصل على هذين الأمرين. ماذا تقصدون بالغاية التثقيفية الإشراقية؟ بمعنى تثقيف وإشراق الفكر، بمعنى تثقيف وإشراق الفكر عند المرء المعتقد بوجود الله، تثقيف وإشراق الفكر عند الإنسان المعتقد بوجود الله تعالى، لتعميق فكره بهذه المفاهيم، يعني مفاهيم خالق الوجود كإثبات وجود الله تبارك وتعالى. هل أن الله موجود أو غير موجود؟ هل يثبت له الشريك أو لا يثبت؟ هل هو قادر أو عاجز؟ هل هو عالم أو جاهل؟ هل هو حي؟ وإذا كان حي بأي نحو من أنحاء الحياة؟ هل هي حياة الإنسان أم النباتات أم الحيوانات؟ هل هو أزلي أم أبدي؟ هذه المعاني إذا الإنسان فهمها يحصل عنده إشراق في الفكر، ويصبح مثقف بحيث أنه يسير باتجاه معرفة الله تبارك وتعالى. بعدها إذا أثبت وجود الله، بعدها تدخل في إثبات صفاته وأفعاله، الصفات الثبوتية الذاتية، الصفات الثبوتية الفعلية، الصفات السلبية التي يجل ويتنزه عنها، أفعال الله تبارك وتعالى، حكمته في تدبير مخلوقاته، لماذا خلق هذا الشيء على هذه الصورة، لماذا. هناك أمور كثيرة لابد أن تكون خاضعة لحكمة الله وتدبيره، وإلا لا يمكن أن يخلق الله شيئا بدون حكمة ويكون الفعل عبث. هذه الغاية الأولى، الغاية الأولى من المعرفة. الغاية الثانية غاية هجومية، نحن ندرس هذه العقائد لكي نحصل على هذا المعنى. شنو معنى غاية هجومية؟ نريد أن ندافع عن مفاهيم واجب الوجود. غاية هجومية هو الدفاع عن مفاهيم واجب الوجود، وليس هذا الأمر فحسب، بل أعم من ذلك، نريد أن نصد هذه الهجمات التي تطرح بين الفينة والأخرى تطرأ هجمات علينا من قبل المشككين والملحدين. فنحن إذا وصلنا إلى هذه المعرفة ستستطيع أن نخط، وإلا لا يمكن الإنسان أن يدافع عن دينه وعن معتقداته بدون معرفة. الإنسان الجاهل ينساق وراء هذا التشكيك، ينساق وراء هذا الإلحاد. عندنا نظريات إلحادية ضخمة وجهت إلى أن الكون خلق لوحده، وأن هناك انفجار حصل في الكون، وضربت أمثلة وأمثلة كثيرة. هكذا يقرب المعنى يقول نجيب 10 قردة أو 6 قردة على ما بالي ونضعها تضرب على الآلة الطابعة، فلو بقيت هذه القردة تضرب 10 سنين فقط راح يكون عندنا سطر، سطر مكتوب باللغة ونقرأ ونفهمه. فيقول هيك الكون، حصلت تفاعلات الآن وجدت هذه الخلية الأولى وبعدها حصل هذا الكون والوجود من الخلية الأولى. وبعضهم يرجعنا إلى أنه أصل الإنسان قرد، وصل إلى القرد وبعدها يكون وصلت نعم أنه قرد. لو لم يكن قردا لما شبه هذه الرسل والأنبياء والعظماء والأولياء وشبه نفسه بأنه قرد. إذن نريد أن نصد هذه الهجمات التي يعني وجهت إلينا من قبل المشيك. صد هذه الهجمات والدفاع عن هذه المعتقدات ما يكون إلا بالمعرفة، إلا نحن غايتنا من المعرفة أن نصد هذه الهجمات. أيضا لنا غاية أخرى وتفشيد الضالين وإزاحة الشبه عن نفوس المشككين. أكو عندنا أناس كثيرين يحصل عندهم ضلالة. الغاية الثالثة التي تصب في الغاية الهجومية ترشيد الضالين، يعني هناك من يضل عن طريقي عن جادة الصواب، وهناك من تحصل عنده شبه. نحن بفهمنا بمعتقداتنا ومعرفتنا بها نستطيع أن نرشد هذا الضال ونبين له أن الطريق ليس هذا الذي سلكته، بل الطريق هذا، أن هذا الكون له إله وخالق ومدبر، وأن هناك مسائلات سماوية، وأن هناك مبادئ، وأن هناك معتقدات. الكون ليس غابة أحدنا يقتل الآخر، ونوضح له. وأيضا هناك مشككين أو شبه تحصل عند الإنسان شبهة، فبمعرفتنا لمعتقداتنا نستطيع أن نزيح هذه الشبه وأن ننور عقل هذا الإنسان الذي حصل عنده الشبه. إذن عقيدتنا في النظر والمعرفة، بينا شنو معنى النظر، والآن بينا شنو معنى المعرفة. هسه المصنف ماذا قال؟ عقيدتنا في وجوب العنوان وجوب النظر والمعرفة. نعم، عقيدتنا في النظر والمعرفة سينتهي إلى أنها واجبة وجوبا عقليا، اللي هو إدراك العقل لضرورة المعرفة. إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم العقل يلزم علينا التفسير، ولزوم التفسير والاجتهاد في أصول الاعتقادات. إذن الكلام في أصول الدين، في التوحيد، في العدل، في النبوة، في الإمامة، في المعارف. أما بالنسبة إلى فروع الدين فيجوز لنا أن نقلد فيها، يجوز لنا أن نرجع ونقلد فيها أحد المجتهدين في الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس وإلى آخره من معتقداتهم. الآن هذه دعوة، يأتي شخص يقول أنتم تدعون، ما هو الدليل على عدم وجوب التقليد في أصول الدين؟ يأتي شخص يقول يا أخي ما إذا خلق أتدبر فيما خلق الله، لا تقل له دليل أنفسه ودليل آفاقه، تعال تأمل وفكر وافهم شنو معنى لزوم دفع الضرر أو لزوم شكر المنعم أو أن المعرفة ضرورة فكرية. لا تدوقنا في هذا الحكي، هذا خليق أقلد في أصول الدين. أنت تقول بأنه يوجد إله لهذا الكون، يتصل أنا أقلدك في هذا الكون. أنت تقول أقلدك بالنبوة، أقلدك بالعدل، أقلدك بهذه الأصول. فيأتي السؤال، ما هي أدلة عدم وجوب التقليد في أصول الدين؟ يعني نحن نقلد في فروع الدين ولا يجوز لنا أن نقلد في أصول الدين. الجواب على هذا السؤال متوقف على معرفة التقليد. التقليد إن شاء الله واضح، ولكن إشارة سريعة، التقليد لغة معناه أن يفعل مثل فعلي، أن يفعل مثل فعلي، يعني قلد يقلد تقليدا، فتقليد مصدر، تقليد مصدر معناه أنه أي فعل هذا مثل فعله، أو قلده العمل، يجي معناها قلده العمل أي فوضه إليه، يقلدكم الزيارة فوضه إليه، جمعها تقاليد، جمعها تقاليد، تقاليد مجموعة عادات وعقائد تنتقل إلى الأبناء عن طريق الآباء والأجداد، تقاليد مجموعة عادات وعقائد تنتقل إلى الأبناء عن طريق الآباء والأجداد. هل هذه التقاليد والعادات صحيحة غير صحيحة؟ يقبلها العقل، يستمجها العقل، يطلق عليها تقاليد، يطلق عليها تقاليد وأعراف. هل هذا لغة مو شغلنا احنا، شغلنا اصطلاحا، ماذا تقصدون بالتقليد اصطلاحا؟ التقليد اصطلاحا عبارة عن قبول قول الغير من دون دليل، عبارة عن قبول قول الغير من دون دليل، من دون دليل عدما عند المقلد، لو عند المقلد من دون دليل عند المقلد، للمقلد للمقلد، وإلا المقلد يجب أن يكون عنده دليل، وإلا يلزم رجوع الجاهل إلى الجاهل، وهذا ما عدل، وإنما رجوع الجاهل إلى العالم، فلولا نفر من كل فرقة. إذن سمي تقليدا، لماذا سمي تقليدا؟ لأن المقلد يجعل عمله العبادي قلادة في عنق من قلده، أنا أقلد فلان أجعل عملي أعمال العبادة من صلاتي وصومي وزكاتي قلادة في عنق الذي قلدته، باشر عقبه أعمل وفق ما قال، لأنه جاني دليل من الشرع راح نبينه في عقيدتنا في المجتهد والاجتهاد، وقال لي اتبع هذا، وبالتالي أنت تكون ذمتك بريئة. فأنا يوم القيامة إذا قال له صلاتك ليش صليتها هيك، أقول فلان، صومك فلان، زكاتك فلان، خمسك فلان، ذبها مثال عندنا من عامية، ذبها برقبة عالم واطلع منها سالم. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يوصي عنوان البصري في كتاب، ماذا يقول له؟ وهرب من الفتيا كهربك هربك من الأسد، يقول له وهرب من الفتيا، هروب، يعني ما قال له انصرف، ما قال له اهرب، اهرب من الفتيا هربك من الأسد. وعندنا علماء ماذا قال صاحب كتاب الألفين؟ لولا كتاب وزيارة الحسين تقصمت الفتوى ظهر أبيك. إذن الفتوى ليست هينة. إذن سمي تقليدا لأنه يجعل ما يعتقده من حق وباطل قلادة في عنق من قلده، أي جعل أعماله على رقبته وعاتقه. وهذا أنه يعني يجب أن يكون المقلد من أهل المعرفة، من أهل النظر، وإلا يلزم رجوع الجاهل إلى الجاهل، بينما التأكيد كان رجوع العالم إلى الجاهل. هذا ينقل هذه الرواية، يقال أنه كان هناك منطقة نائية حتى ما تجي هاي الملازمات، واحد اسمه بقراط وواحد اسمه سقراط، صراحة والسقراط سقراط ادعى أنه أعلم وأفضل، فأجت لجنة من تلك القرية قالوا له أنت شنو الدليل على أنه أنت أفضل والأعلم؟ من أساتذتك؟ قال ما في داعي أنه أنا أدرس عند فلان، أنا ما عندي أساتذة. قالوا له قاش حكي، من طلبتك؟ قال ما في داعي أدرس، شنو هو العالم يدرس؟ قالوا له قاش حكي، على أساتذة ما عندي، وطلبة ما عندي، مؤلفاتك نريد نطلع عليها، وين مؤلفاتك؟ ما في داعي الإنسان يقضي وقته بأنه. قال له جزاك الله خير الجزاء، صفر. قال له طلع راحوا وين؟ سمعوا واحد ثاني اسمه بقراط، فدخلوا على بقراط. هم يدعي انه دخلوا على بقراط، قالوا له احنا نريد نسألك مجموعة اسئلة، فمنو اساتذتك؟ قالوا اني افضل الاساتذة استاذي، استاذي سقراط. قالوا له هاي جزاك الله خير جزاك. فقالوا له مثالنا عصفور كيف الزرزور واثنيناتهم طيارة. فإن الشريعة الإسلامية أكدت على رجوع الجاهل إلى العالم. إذن فلا يجوز التقليد في أصول الدين، ومنها معرفة خالق الكون. ومنها معرفة خالق الكون، يجب أن يكون عند كل إنسان دليل على وجود الله تبارك وتعالى، حتى وإن كان دليلا بسيطا، مو إلا بصورة الدليل الإني أو اللمي أو غيرها من الأدلة البرهانية اللي تحتاج صغرى وكبرى. يعني امرأة عجوز سألوها هذا دليل العداد، شنو دليلك على وجود الله؟ كانت تغزل، قالت لهم هذا المغزل ما يتحرك إلا إذا أنا حركت. هذا الكون وانتظامه وترتيبه، هذا ما إلى مكون، ما إلى منظم، هذا أمر لا أتعقله، فأنا أثبت وجود الله، هذا دليل، هذا دليل عند هذه العجوز. إذن لا يجوز التقليد في أصول الدين، ومنها معرفة الله تبارك وتعالى. نعم التقليد في فروع الدين، نعم التقليد في فروع الدين وهي الأحكام الشرعية الفرعية. الآن بعد أن أتمنى هذا المطلب، ندخل في مطلب جديد أو سؤال آخر. ما هو الدليل العقلي والنقلي على عدم جواز التقليد في أصول الدين؟ ما هو الدليل العقلي والنقلي على عدم جواز التقليد في أصول الدين، وإنما يجب فيها النظر والمعرفة؟ الدليل العقلي نقول لو تنزلنا، التفت الدليل العقلي، لو تنزلنا وقلنا بجواز التقليد في أصول الدين، فهنا الإنسان الذي يريد أن يقلد في معتقدات، في معتقدات يريد أن يقلد في معتقدات، عندما ينظر إلى الخارج سيجد مثلا زيد، عمرو، بكر، أسامة إلى آخره. فلو فرضنا أن الناس تساووا في الأعلمية، حصل مساواة أن أعلمية فلان مثلا 90% وفلان 90% وفلان 90% إلى آخره، هناك تساوي في الأعلمين، ولكنه حصل اختلاف في المعتقدات. يعني زيد يعتقد بأن الإله الذي خلقه هو النار فتراه يعبد النار، وعمر يعتقد بأن الإله الذي خلقه هو البقر فتراه معتكفا وساجدا ومتوجها إلى البقر، وآخر يعتقد بأن الذي خلقه هذا التمثال الذي صنعه من طين أو خشب، وآخر يعتقد بأن الله هو الذي خلقه. إذن هناك تساوي في الأعلمية، ولكن أين الاختلاف في المعتقدات؟ إحنا شريف، نحن نريد أن نصل إلى جواز على هذا الرأي، هل يجوز لنا أن نقلد في معتقداتنا؟ وآخر يقول لا، هذا الكون لا يوجد له إله. إذن هناك تساوي في الأعلمين، ولكن هناك اختلاف في المعتقد، وأنا أريد أن أقلد في اعتقاداتي، أريد أن أقلد في التوحيد، وهذا هذا المعنى إن شاء الله. فهنا نقول العقل يلزمنا بهذا التشكيل، العقل والعقلاء يلزموننا بهذا الأمر، يقولون أو يقول لك العقل إما أن تعتقد بجميع ما يعتقد هؤلاء، أو تعتقد باعتقاد أحدهم دون الآخر، إما أن تعتقد بجميع ما يعتقد هؤلاء فتعبد البقرة وتعبد النار وتعبد الصنم وتعبد أو لا تعبد، إما أن تعتقد بجميع ما اعتقد به زيد وعمر وبكر إلى آخره، أو لا، أنت تعتقد باعتقاد أحدهم دون الآخر. الرأي الأول باطل عقلا، لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع المتنافيات، يلزم منه اجتماع المتنافيات، لأن زيد يعتقد بغير ما يعتقد به بكر، وبكر يعتقد بغير ما يعتقد به عمر، فأنا لا أستطيع أن أجمع بين المتنافيات فيثبت أن الشق الأول باطل عقلا. بقي عندنا الشق الثاني وهو أنه أنا أعتقد بما يعتقد أحدهم دون الآخر. يأتيك العقل ويقول لك تعتقد باعتقاد أحدهم، إما أن يكون اعتقادك باعتقاد أحدهم بوجود مرجح أو بدون مرجح، إما أن يكون عندك مرجح. ولا إذا تقول أنا أعتقد بهذا الذي يعبد البقرة، أسألك لماذا اعتقدت به ولم تعتقد بذاك الذي يعبد النار؟ إذن لا بد أن يكون عندك مرجح، فإما أن يكون اعتقادك لوجود مرجح أو لعدم وجود مرجح. لعدم وجود مرجح باطل عقلا، لأن الترجيح بلا مرجح باطل، الترجيح بلا مرجح باطل. بقى عدم أنه يعتقد باعتقاد أحدهم دون الآخر ولكن لوجود مرجح، لوجود مرجح. نسأل ما هو هذا المرجح الذي جعلك تترك فلان وفلان الذين يعبدون البقر والأصنام واعتقدت بهذا الذي يعبد الإله الذي إله الكون الذي لا يرى الذي موصوف بهذه الصفات؟ لا يوجد جواب سوى النظر، وهو أنه أنا تأملت وفكرت وأجريت عمليات عقلية في الذهن ووجدت أن هؤلاء يعتقدون باعتقادات سخيفة، هؤلاء حمقى يعبدون النار يعبدون البقر، ووجدت أن هذا القول الذي يقول لي أو زيد أو عمر أو أنه يوجد إله، هذا الإله لا متناهي، هذا الإله لا محدود لا يمكن لنا إدراكه توجد له صفات، فأنا أعملت العقل والنظر فحصلت عندي معرفة وبالتالي اعتقدت بهذا الاعتقاد دون الاعتقادات الأخرى. شنقول هذا اللي احنا نريده، وهذا ما قلناه من البداية أنه لا يجوز التقليد في الاعتقادات. نعم، وهذا الذي قلناه أنه أن يجب وجوب النظر والمعرفة في أصول، وجوب النظر والمعرفة في أصول الدين. إذن أصول الدين واجبة بالنظر والمعرفة، هذا هو الدليل العقلي على أن أصول الدين واجبة بالنظر والمعرفة. يأتي السؤال ما هو الدليل النقلي أو السمعي؟ أي إذا فرض أنه وحده موجود في الكون إذا التقليد انتفى، لأن التقليد فرع أيضا يتأمل ينظر يفكر. نعم قد تحصل عنده عقيدة فاسدة من هذا النظر، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يتركه وحده فأعطاه العقل وأرسل له الأنبياء وأقام الحج عليه. الآن الدليل النقلي، إحنا بينا في الدروس السابقة أنه نذكر الدليل النقلي أو السمعي من باب الاستئناف، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة، وإلا العمدة في الاستدلالات والبرهنة والدليل العقلي، خاصة في مسألة وجود الله. ولا لا يمكن أنه أنا أثبت وجود الله من القرآن أو من رسول الله أو من حديث لأحد المعصوم، لابد أن آتي لهذا الملحد أو المادي أجيب له دليل عقلي بحيث يفهم بهذا الدليل العقلي. فإذا الدليل النقلي على أن أصول الدين واجبة بالنظر والمعرفة وقوله تبارك وتعالى في سورة الزخرف آية 23 عذرا آية 24 على اعتقادنا، على اعتقادنا نحن الإمامية نعتقد بأن البسملة جزء من كل سورة وليس من سورة الفاتحة. سورة الزخرف آية 23 يقول تبارك وتعالى فيها في هذه الآية الله يذم التقليد، يذم التقليد. يقول تبارك وتعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم بعد أن أقيمت عليهم الحجة حصل الانتقام الإلهي، وإلا الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هذا هو الدليل النقلي على أن أصول الدين واجبة بالنظر والمعرفة، وأن هذه الآية تذم التقليد. وهناك آيات أخرى كثيرة، ولكن نحن نأخذ آية واحدة. يأتي سؤال، اتهمنا أننا لا نقلد في أصول الدين، ما هو الدليل على وجوب التقليد في فروع الدين؟ ما هو الدليل العقلي والنقلي على وجوب التقليد في فروع الدين؟ هذا موضوع للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على